أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليكم أيها المستمعين الكرام. وصل بنا البحث إلى المرحلة المتوسطة، وبعدما ذكرنا المرحلة الأولى وهو دراسة المقدمات، المرحلة الثانية هو دراسة السطوح. في هذا الدور يتفرغ الطالب لدراسة الكتب الاستدلالية وشبه الاستدلالية في الأصول والفقه، وأسلوب الدراسة المتعارف عليه في هذا الدور هو أن يحصل الاتفاق على كتاب مختص بذلك الفن، فيقرأ الأستاذ مقطعا من الكتاب ثم يشرح الموضوع بما يزيل الغموض عن المطلب الدراسي، ويستعرض بعض النقوض والإبرامات التي ترد عليه، ويستمع بعد ذلك لما يثيره الطلبة من تعليقات وآراء لهم، فيصحح بعض الآراء وينقض بعض الآراء الأخرى إذا كان بحاجة إلى تصحيح أو نقض أو إبرام، أو يتنازل عندها إذا كانت آراؤهم جديرة بذلك. طبعا تكون هذه المرحلة الدراسية بالطابع الاستدلالي والشبه الاستدلالي. من الكتب التي تدرس في هذه المرحلة أما في الفقه، فأولا كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. الكتاب الأصل هو للشيخ محمد مكي العاملي المشهور بالشهيد الأول، استشهد عام 786 للهجرة، والكتاب الشرح وهو الروضة البهية هو للشهيد الثاني العاملي المشهور بالشهيد الثاني، المستشهد عام 965. الكتاب الثاني بعد كتاب الروضة البهية، فعموما يتفرغ الطلاب إلى دراسة كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى في سنة 1281، وهو ثلاثة أقسام هذا الكتاب المكاسب: القسم الأول المكاسب المحرمة، القسم الثاني البيع، والقسم الثالث الخيارات. هذا الكتاب عموما يطول سنة أو سنتين. في الأصول في جنب الدراسة الفقهية يقرأ كتاب كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالآخوند المتوفى في عام 1329 للهجرة. قبل ذلك طبعا كتاب الرسائل للشيخ مرتضى الأنصاري صاحب كتاب المكاسب، الرسائل، وبعد ذلك كفاية الأصول. في بعض الأوقات وفي بعض الحوزات العلمية يقرأ كتاب حلقات الأصول للشهيد محمد باقر الصدر بدل كتاب الرسائل وكفاية الأصول. أما في علم الكلام في هذه المرحلة يتفرغ الطلاب إلى كتاب تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي المتوفى في عام 672. هذه المرحلة الدراسية عموما يكون ما بين سنتين إلى ثلاثة سنين، وبعد ذلك يكون المرحلة الثالثة وهو مرحلة البحث الخارج. الدراسة في هذا المرحلة يتم خارج نطاق الكتب التي يعتمدها الأستاذ في تحضير مادته الدراسية. ينتقل الطالب إلى الدور الأخير في حياته الدراسية في هذا النظام العلمي، بعد أن وقف على هذه الآفاق في الفكر الإسلامي. في هذا الدور تقع مسؤولية التحضير والإعداد على الطالب نفسه من غير أن يتقيد بمصدر خاص علمي. طبعا لا يكون المصدر خارج نطاق الكتب الحديثية والفقهية والأصولية. يقوم الطالب بنفسه بإعداد مادة دراسية من الفقه والأصول أو التفسير، ثم يراجع أقوال العلماء في هذه المادة وما يمكن أن يصلح أو يكون صالحا للدلالة عليها، وبما يمكن أن يناقش به هذا الدليل. ثم يحاول الطالب أن يستخلص لنفسه رأيا خاصا في هذه المرحلة وفي هذه المسألة الخاصة، وطبعا كل ذلك في مرأى ومسمع من الأستاذ. إذا فرغ من إعداد البحث يحضر الدرس الخارج والبحث الخارج في حلقات دراسية يقوم برعايتها كبار الأساتذة في الحوزة العلمية، فيختار الشخص الأستاذ في الفقه أو الأصول أو في تفسير القرآن. أما الأستاذ فقد يكون في هذه المرحلة له محاضرتان في اليوم أو ثلاث محاضرات، فتختص المحاضرة الأولى الصباحية مثلا للفقه، وتكون مادة أصول الفقه موضوعا للمحاضرة المسائية أو عكس ذلك من الأساتذة المجتهدين. وبعد ذلك يبلغ الطالب مرحلة الاجتهاد ويطمئن الأستاذ إليه في البحث والاستنباط وصياغة الدليل والجمع بين الأحاديث ووجوه الرأي المختلفة ومناقشة الأقوال. في هذا المرحلة يشهد الأستاذ للطالب بالاجتهاد، فينتقل الطالب بعد قطع هذه المرحلة الطويلة التي تستغرق طبعا مما يقارب الربع القرن ويستقل بالاجتهاد وإبداء الرأي والتوجيه. طبعا يتعاطى الطالب في هذه المرحلة علوم من ثقافات أخرى ممكن أن تكون مرتبطة بعض الشيء بالعلوم الحوزوية مثلا الحساب والفلك والنجوم وما يشبه ذلك. يكون الطالب في هذه المرحلة موظفا بوظائف أخلاقية وشرعية قبال هذه المخزون العلمي، فمن الوظائف الشرعية إحياء أمر أهل البيت، ففي الحديث الشريف رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقال الراوي للإمام فكيف يحيا أمركم؟ فقال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. أيضا من الوظائف المهمة الشرعية عدم الرد والخدش في أحاديثهم الشريفة من دون دليل، ففي الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر به من دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. هذه الأحاديث الشريفة عموما ينقل في الكتب الأخلاقية والكتب الحديثية، وينبغي للطالب طبعا تناول هذه الكتب في المراحل المختلفة الدراسية من أول يوم دراسي. بدأ للطالب يستحسن أن يتفرغ الطالب بعض وقته للكتب الحديثية حتى لا يكون غريبا عن هذه الأبحاث. ومن الوظائف الأخلاقية والشرعية أيضا الطلاب عدم تحريف وإضلال الناس بالعلوم الدينية. ففي الحديث الشريف: من تعلم علما ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويصرف به الناس إلى نفسه ويقول أنا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال: إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها، فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وأختم الكلام بحديث عن مولانا أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. قال عليه السلام: هل رأيت شاعرا يتبعه أحد؟ إنما هم قوم تفقهوا لغير الدين فضلوا وأضلوا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في التفقه في الدين وتبليغ علوم أهل البيت والإخلاص لهم ولله تعالى، وأن لا يجعلنا من الذين ضلوا وأضلوا. أختم بهذا الحديث الكلام حول المناهج الدراسية، وأسأل الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.